الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على مسألتين أو على ثلاثة مسائل. المسألة الثانية من مسائل الباب أن من نام عن صلاة أو ساء عنها فوقتها حين يذكرها. ما دليله؟ دليله يا جمال حديث من؟ حديث أنس في الصحيحين. ومر معنا كذلك المسألة الثالثة من مسائل الباب أن المعذور تصح صلاته ولا يأتم ولو أدرك ركعة، ودليله نعم دليل. السؤال: ما هو الدليل على هذه المسألة أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة؟ حديث من؟ حديث من يا حارث؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم. والمسألة الرابعة قال رحمه الله: والتوقيت واجب. كذلك يقول: التوقيت واجب، يعني لزوم هذه الأوقات الشرعية هو الواجب، لا يجوز الخروج عنها. طيب، وعلمنا ما هي هذه الأوقات الشرعية، أولها وآخرها، ووجه الكراهة أو وقت الكراهة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ويناسبها هنا أن يذكر أن هذه الأوقات التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الصلاة وفي آخر الصلاة صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلمه ويعلم الأمة أول الصلاة وآخر وقت الصلاة. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته الصلاة في هذه الأوقات، فأفضل الصلاة في أول وقتها لعموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله، فذكر من ذلك الصلاة لوقتها، أي في وقتها في أول وقتها، فأحب الصلاة ما كان في أول وقتها. فصلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس، يعني في أول وقت الفجر، هذا هو الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وجاء عن غيرها وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. وما جاء من الروايات أنه كان يسفر بها فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه كان أحيانا يطيل في الصلاة، أحيانا ليس دائما، أحيانا يطيل في الصلاة حتى يسفر بالفجر، يعني يظهر الضوء في الفجر. والتفسير الثاني أنه كان أحيانا يؤخرها، يعني يؤخر الصلاة أحيانا، وإلا فالغالب أنه كان يصليها بغلس. ويدل على ذلك ما جاء في أثر عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسفر بها، يغلس بها، يعني يصليها في وقت التغليس. ووقت التغليس هو وقت اختلاط الظلمة بالضوء، لا يتميز فيه الشخص. وهكذا أبو بكر وعمر، فلما قتل عمر صار عثمان رضي الله عنه يسفر بها، يعني يسفر بصلاة الفجر، لأن عمر قتل بصلاة الفجر، طعن عمر رضي الله عنه أرضاه بصلاة الفجر في وقت التغليس، لم يعرف الرجل وهو معه السكين حين طعن عمر رضي الله عنه. فهذا يؤكد أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان بغلس. وهكذا كذلك الظهر كان الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها إلا في وقت الحر، فكان يبرد بها ويأمر بالإبراد. والإبراد فسر على تفاسير. الإبراد هو تأخير وقت صلاة الظهر حتى يظهر الظلال، فيستدل بالظلال الناس حين يأتون إلى الصلاة، وهذا في وقت الحر، في شدة الحر كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد. ويكون ذلك بثلاثة صور. الصورة الأولى بتأخير الأذان، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤخر أذان الظهر بدلا من أن يؤذن في الوقت الشرعي في أوله يؤخر الأذان. والصفة الثانية للإبراد أن يؤخر أمر الإقامة، إقامة الصلاة، تؤخر إقامة الصلاة، هذه الصفة الثانية. وصفة ثالثة كذلك للإبراد، وهو أنه يؤخر الصلاة كلها، يعني يقرب وقتها إلى وقت العصر، يقرب وقتها إلى وقت العصر. وكل الصور الثلاث ذكر العلماء لها أدلة، وبه نعرف أنه يستحب في وقت الصيف أن تؤخر الصلاة، وهكذا كان يفعل العلماء ولا يزالون يؤخرون الصلاة في وقت الصيف. وهو مع ما فيه من فائدة الإبراد فيه فائدة أخرى، أن الزمان يتغير في وقت الصيف عن وقت الشتاء، فوقت الصيف يكون النهار طويلا، وبهذا يحتاج الناس أن يستفيدوا من النهار ويدركوا الصلاة. فمثلا الذي دوامه الساعة الثانية والثاني عشر والنصف مثلا في الشتاء، فكذلك في الصيف سيكون قبل، يعني صلاة الظهر ستكون قبل، فيستفيدون من التأخير بهذه الفائدة. قال طيب، والعصر كذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها في أوائل وقتها كما مر معنا، حتى قالت عائشة إنه ليصلي وضوء أو والشمس في الحجرة، يعني معناه ما زالت الشمس مائلة لم ترتفع. طيب، وكذلك وقت المغرب كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام مبكرا، حتى قال الصحابي إن كان الرجل ليخرج من الصلاة ويعرف مواضع نبله، يعني لو رمى بنبل بسهام لعرف مواضع النبل، وهذا يدل أنه كان يقصر الصلاة في المغرب، ولا ينافي ذلك أنه أحيانا كان يطيل، فثبت أنه كان يقرأ أحيانا بالطور وأحيانا يقرأ بالأعراف، ولكن هذا نادر، والغالب أنه كان يقصر في الصلاة. والعشاء كان الغالب أنه يصليها في وقتها ويحب أن يؤخرها، لولا أن ذلك شق على الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. قال والجمع لعذر جائز، وهذه المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار السفر، لحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير أخر، وهكذا كذلك جمع التقديم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، يجوز جمع التقديم كما يجوز جمع التأخير. ويدل عليه مفهوم حديث جابر رضي الله عنه، ويدل عليه كذلك حديث جابر في جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة وفي مزدلفة، فقد جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، ودل ذلك على مشروعية جمع التقديم. فإن قال قائل إنما هذا جمع نسك وليس جمع سفر، فالجواب أنه إذا جاز جمع التقديم لأجل النسك فمن باب أولى أن يجوز للسفر، فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويدل عليه كذلك أي جمع التقديم حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير سفر ولا مطر الحديث. وهذا إذا كان في الحضر جاز جمع التقديم والتأخير، فكيف لا يجوز في السفر؟ وهكذا من أعذار الجمع المرض، يجوز الجمع للمرض بين الصلاتين، ويدل عليه حديث عبد الله بن عباس المتقدم، فإنه سئل كما في رواية مسلم ماذا أراد بذلك، قال أراد بذلك ألا يحرج أمته، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر، أراد بذلك ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقعهم في الحرج. ومن الأعذار للجمع كذلك الجمع لأجل المطر، يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر لحديث عبد الله بن عباس وغيرها من الأحاديث الأخرى الكثيرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المطر. وهكذا كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين إذا احتاجوا إلى ذلك في الحضر لأي مشقة من المشقات، مثل قتال العدو احتاجوا أن يجمعوا بين الصلاتين، يجوز له أن يجمعوا بين الصلاتين، أو كذلك خشية فوات الوقت، أو ابتلي بشيء خاص كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو غير ذلك، يجوز الجمع بين الصلاتين، ولا يجمع إلا ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا يجمع بين الفجر والظهر. فإذا أدركت الإنسان الصلاة وهو في حالة لا يستطيع أن يصليها على الوجه الشرعي الكامل، فإنه يصليها على ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. مثلا يسأل رجل من أهل البحر، أدركتني صلاة الفجر في وقت اضطراب الموج، هل أؤخر الصلاة إلى أن تشرق الشمس أو أصلي على أي كيفية؟ الجواب صلي على أي كيفية، كما أمر الله عز وجل المجاهدين أن يصلوا على أي كيفية، فإذا اشتبك الجيشان أمرهم أن يصلوا رجالا وركبانا، يعني مشاة وفوق الخيول يصلون، كل على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، يعني أن الذي يبتلى بالتيمم لفقد ماء أو لمرض وناقص الصلاة مثل الذي لا يصلي قائما قاعدا كالمريض، أو من كان بمعناه من لا يستطيع أن يقيم الواجبات والأركان، أو الطهارة كذلك ناقص الطهارة ما يستطيع أن يغتسل غسل كامل، غسل ما استطاع وترك ما لم يستطع، فهؤلاء يصلون كغيرهم من غير تأخير، يعني يصلون مثل الناس لا يؤخرون. ويريد بهذا أن يرد على بعض الفقهاء الذين يزعمون أن الذي يفقد الماء عليه أن يصلي في آخر الوقت لعله يجد الماء، وهذا ليس بصحيح، فلم يدل على ذلك دليل صحيح صريح، بل دلت الأدلة على خلاف ذلك. قال: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب، ودلت على هذا أحاديث كثيرة أشار إليها في الشرح، مثل حديث أبي برزة وحديث عمر وأبي سعيد وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذكر هذه الأوقات. وهذه الأوقات أوقات الكراهة تنقسم إلى قسمين: أوقات كراهة تنزيهية، وأوقات كراهة تحريمية. فوقت الكراهة التحريمية هو الوقت الذي يسجد الناس فيه، أي الكفرة والمشركون، للشيطان، وذلك حين تكون بين قرني الشيطان أي الشمس، عند الغروب وعند الشروق، وهو قدر طلوع الشمس، يعني قدر 10 دقائق أو أقل. فهذا الوقت وقت الكراهة التحريمية الذي قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعل بفعل المشركين. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال من الشبكة، يقول السائل: رجل متزوج وأراد أن يتزوج الثانية، فقالت له زوجته: إذا تزوجت سأفعل الخلع. ماذا يفعل في هذه الحالة وهو يريد أن يتزوج بالثانية؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن مثل هذا السؤال بأنه إن خشي على نفسه من الفتنة وغلب على ظنه ذلك فعليه أن يتزوج الثانية، وينصح هذه المرأة بنفسه أو بغيره أن تتقي الله جل وعلا ولا تفعل ما يخالف شرع الله، فإنه إذا لم يكن عليها بأس فلا يجوز لها أن تفعل مثل ذلك، بل عليها أن تصبر وتحتسب وترضى بحكم الإسلام وشريعة الله عز وجل في التعدد، ولا يكون عندها هذا المعنى. فقد رضي بالتعدد من هو خير منها، أزواج النبي رضي الله عنهن وأزواج الأنبياء من قبل، فينبغي عليها أن ترضى بحكم الله عز وجل وأن تصبر وأن تحتسب، ولا تدري إن اتقت الله عز وجل لعل الله جل وعلا يجعل في هذا الذي تكرهه ما هو خير لها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهي لا تدري أين الخير، والخير فيما يختاره الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال الرجل: أنا متيقن أنها ستختلع، وهو متيقن أو يغلب على ظنه بما يقرب من اليقين أنه لا يستطيع أن يصبر على زوجه، ففي مثل هذه الحالة أفتاه العلماء بأنه يجوز له التعدد ولو ذهبت الزوجة، لأن ذلك يضره ويحصل به الفتنة له في دينه. وأما المرأة فهي قد تتزوج زوج آخر، قد تتزوج زوج آخر، ولا يدرى أين الخير، هل في الزوج الأول أو في الزوج الثاني. ومع ذلك ينبغي أن تناصح هذه المرأة، وإن كان هذا الرجل لا يتضرر وعلم أن في هذا الأمر فتنة لزوجته فليصبر حتى يقنعها بالأدلة الشرعية وبالتي هي أحسن، ما يكون فيه إن شاء الله إتمام الزواج مع عدم فتنة هذه المرأة. والله